السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن
الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم، هذه خطبته، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي السلوك في المعاملات وفي الطعام والشراب وفي أخلاق ما يكون بين الناس وبين أهله وجيرانه، وفيه الكرم والعطاء والسخاء، وفيه العفو وعدم الغل وتصفية القلب من أمراض القلوب. هذا الهدي، ما هي الهدي باللباس والعمائم، ولا الهدي بأن تسلك سلوك أناس لهم منهج في حياتهم، إما أنهم تأمل أو سلوك غير سلوك النبي صلى الله عليه وسلم من ادعاء محبة كذا أو اللجوء إلى كذا. احذر يا عبد الله أن تغتر بسلوك هؤلاء، ما هي في جماعات ولا في أناس يخرجون عن صف المؤمنين ويزعمون أنهم هم على الصحيح، يحتقرون الناس ويبتعدون عنهم إن لم يؤذوهم. هكذا نجد جماعات إذا رأوك أنت على سلوك رأوا أنهم على حق ونظرة استحقار واستخفاء. احذر هذا الصنف من الناس، فإن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية في سورة الأحزاب، هذه الآية جاءت بعد قتال أهل الخندق، قاتلهم صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج بنفسه ويدعو ويذب عن المسلمين ويدفع عنهم ويقاتل أهل الكفرة. بعض من جاء ورأى أن الإسلام إنما هو فقط أن تأتي بفضائل بعض السلوك، ما اتبعوا الرسول في جميع منهجه. لما قد كان لكم في سلف، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة، كان يقاتل ويجاهد ويقوم بحقوق المسلمين، يصطف جماعة ويتكلمون، ثم ينظرون في الناس ويتكلمون كذا، ثم يلمزون بعض الناس. ترى هؤلاء بعيدين عن هديه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الآخرة وأراد سعادة الدنيا وأن الله عز وجل يطيب له الحياة في الدنيا وينجو كذلك من كآبتها وبعض مشقاتها، فلينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل يا عبد الله قبل أن تسلك أي سلوك، لا في بيع ولا في شراء ولا محبة أفراد ولا بغضهم، حتى تسأل عن سبب هذا البغض، واسأل أهل العلم هل يجوز لي أن أفعل ذلك أو لا أفعل. الدنيا ليست عبث، وهناك منهج أنزله الله في كتابه طلب من المؤمنين أن يتبعوه، فلا تحب ولا تبغض ولا تعادي ولا تصافي إلا من علمت أن الله عز وجل أمرك بذلك أو هذا النوع هو الذي يحبه الله ورسوله. اقرأ يا عبد المغني. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: وعن يحيى بن أبي كثير قال: لما قدم أبو موسى وأبو عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه وأسلموا، قال: ما فعلت امرأة منكم تدعى كذا وكذا؟ قالوا: تركناها في أهلها. قال: فإنه قد غفر لها. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: برها والدتها. قال: كانت لها أم عجوز كبيرة، فجاءهم النذير أن العدو يريد أن يغيروا عليكم الليلة فارتحلوا ليلحقوا بعضكم قومهم، ولم يكن معها ما تحتمل عليه، فعمدت إلى أمها فجعلت تحملها على ظهرها، فإذا أعيت وضعتها، ثم ألصقت بطنها ببطن أمها وجعلت رجليها تحت رجل أمها من الرمضاء حتى نجت. هذا مرسل.
لما جاء أبو موسى الأشعري وأبو عامر فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن امرأة كانت معهم: ما فعلت؟ أين هي؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا الحديث مرسل بمعنى أنه سقط منه صحابي أو أحد التابعين، أي أنه ليس في درجة الصحة، لكن رواه عبد الرزاق في المصنف وآخرون. فهذا مما فيه ترغيب على بر الوالدين. لما سألهم عن ذلك اللهم صل عليه وسلم تسليما، حفظ الله دينه كتابه وما جاء عن رسوله، وحي جاءه اسأل عن كذا لأجل أن تبين للناس أن بر الأم يوصل بالمرأة هذا يوصل بالرجل هذه الدرجة. اسمعوا ما يقول. سألهم عن المرأة، قالوا: لقد تركناها، اللهم صل على محمد وعلى، ما فعلت امرأة منكم تدعى كذا وكذا، أي لا اسم، امرأة منكم مجهولة حتى يعرف، قال اسمها كذا وكذا، ما فعلت؟ السؤال: ما فعل فلان؟ يعني أين مصيره وأين مكانه حسب سياق الكلام، هل كذا، هل ماتت، هل هي حية، لما لم تصاحبكم؟ فقال: ما فعلت امرأة تدعى كذا وكذا. قالوا: تركناها في أهلها، أي ما صاحبتها، جعلناها عند أهلها. قال: فإنه قد غفر لها، لأن الله عز وجل غفر لها ذنوبها. الغفران إذا جاء عن وحي وبشر به المؤمن أعلى درجة مما يهبه المرء في الدنيا. كلنا نسعى لمرضاة الله، وكلنا نأتي بما استطعنا من قربات صلاة وزكاة وبر والدين لأجل أن الله يكرمنا، ومن إكرامه غفران الذنوب. أكثروا من الاستغفار، فإنه يمحو السيئات ويفتح باب الرزق. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين تعرض الصحائف يوم القيامة، تنشر الصحف، فمن وجد في صحيفته كثرة الاستغفار فذاك مبشر وهنيئا له. اسمعوا ما يقول. قال: قد غفر لها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على معرفة أسباب الثواب وأسباب العقاب، فلما قال قد غفر لهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب ذلك؟ اسمعوا الجواب، اقرأ يا عبد المطلب.
قالوا بما يا رسول الله؟
قال أي ما هو سبب غفران الذنوب؟ بحرف الباء سؤال عن السبب. بما أي ما الذي كان سببا في أنها غفرت لها ذنوبها وبشرت في الدنيا قبل الآخرة؟ نعم.
بما يا رسول الله؟ قال برها والدتها.
قال لأنها برت والدتها، كانت بارة بوالدتها. البر بالوالدين طرقه لا تحصى، كثيرة جدا. فصل صلى الله عليه وسلم، لأن الخطب برها والديها إجمال، فجاء بالتفصيل لزيادة التشويق ودفع الناس إلى هذا العمل الجليل الذي كان سببه عظيما. فلما قالوا بما، قال بسبب كذا، ببرها والديها والدتها. ثم جاء يفصل هذا البر، يبينه. اسمعوا ما يقول القارئ، اقرأ.
قال كانت لها أم عجوز كبيرة، فجاءها النذير.
أم عجوز كبيرة، كانت لها أم يعني موجودة. كلمة كانت لا تفهم منها أنها المضي، لأن تأتي أحيانا عبارة عن أنها في قيد الحياة. عجوز، العجوز يطلق فقط على المرأة، ما يقال للرجل عجوز، لا، هذا استعمال خاطئ في العربية، وإن كان العامة يقولونها. الكبير يقال له شيخ أو هم أو كذا، لكن أما المرأة فيقال لها عجوز. كلمة كبيرة لأجل تأكيد أن هذه الأم بلغت من الشيخوخة، من الكبر أمر عجيب، حتى أنها لا تستطيع أن تقوم بنفسها في تحقيق شؤونها. اسمعوا ما يقول. نعم.
فجاءها النذير أن العدو يريد أن يغير عليكم الليلة.
أم كان لها عجوز، وكانت في جماعة، لعلها مع جماعة أبي موسى. فلما جاءهم النذير، كلمة النذير يطلق في الغالب على من جاء بإنذار سوء ومكروه يقع عليكم، احذروا وخذوا أحبتكم. جاءهم النذير، الله عز وجل لذلك غزو المسلمين، وعادت الناس عموما، لكن المسلمين كانوا أحوط، لأن الله عز وجل يقول خذوا حذركم. فكانوا المسلمون إذا أراد، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا ورى التورية أنه يوهم الناس السامعين أنه يقصد كذا، فيفهم الناس أن قصده هذا الطريق أو هذا المسلك، وهو يكون خلافه. فلما أراد مثلا غزو الروم ما قال كيف طريق فلسطين وأين طريق الشام، ما سأل عن هذا، قال كيف السلوك من جهة اليمن، أخبرونا عن طريق مكة أو عن طريق بني تميم، أي المسلكين أحسن وأيهما أهدأ وأبعد خطرا. يقوم الناس يقول ما أراد إلا ذلك. هل تعلم فائدة هذه التورية؟ المسلمون عدد كبير، الجيش يضم، ولا تدري ما قلوب الناس، ولا بد فيهم من أصحاب فتنة ومنافقين وجواسيس. الرجل ما يعلم كل من أفراد الجيش، لكن فيهم خونة. ولذلك لما يوري هؤلاء ما يبلغ الأخبار، فإذا استعد مشى الطريق الذي يريده. جاءهم النذير هؤلاء، والنذير يبشر بمكروه، قال جاءكم عدو يريد أن يبغتكم، يأتيكم فجأة. اسمعوا ما كان، اقرأ.
يريد أن يغير عليكم الليل.
أغار عليهم يعني غزاهم، غار عليهم أي هجم عليهم لأجل النهب والسلب. نعم، لأن الجاهلية هكذا عادتها، ما تكون الإغارة في الغالب إما عن ثأر الأصل فيه السلب والنهب، هكذا كانت معيشتهم. ولذا لما جاء الإسلام ودخل فيه من دخل وعرف فارق الحياة بين إسلامه وما كان في جاهليته، كان يموت على دينه ولا يرضى لأحد أن يمس هذا الدين بسوء. كل من عاشر سوءا وخالطه وبقي أياما أو سنين فعانى فيه ما عانى، ودخل هذا الدين بإخلاص ورأى ما فيه من الطمأنينة والراحة وسعة الفضل أدرك حينئذ الفرق بين الأمرين. كل من عرف الشر ودواعيه وعرف الخير كان هذا أقوى للتمسك وأعلم بالحاجة ويعلم الخطر، ولذا كانوا يختارون القضاة من هذا النوع. ولذا جاءت الأنبياء حين ومن آمن به من الرسل وتمسكوا وذبوا لأنهم عرفوا الأمرين. اسمع ما يقول: وجاءهم النذير.
نعم، أن العدو يريد أن يغيروا عليكم الليلة فارتحلوا ليلحقوا بعظيم قومهم.
يلتحقوا بعظيم قومهم يعني كانوا فئة قليلة. قال: ترى انتبهوا، في عدو جاءكم يقصدكم. القصد من هذا النذير أنه أخلص لهؤلاء أو هو من جماعتهم لأجل أن يرحلوا بسرعة وينضموا إلى الجيش أو القبيلة أو الأمة، لأنك فيه الحماية. نعم،
ليلحقوا بعظيم قومهم ولم يكن معها ما تحتمل عليه.
ولم يكن مع هذا الأم وبنتها، ما في شيء يحتمل، يعني ليس هناك دابة ولا مركوب ولا من يقوم بأمرها إلا هذه البنت التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم ما فعلت فلانة كذا وكذا. نعم،
فعمدت إلى أمها فجعلت تحملها على ظهرها،
فإذا أعيت
وضعتها،
ثم ما رأت أحشي يحملها والعدو قادم عليها عليهم حملتها على ظهرها، فإذا تعبت وضعتها، يعني جعلتها على الأرض. نعم،
ثم ألصقت بطنها ببطن أمها.
دل على أنه لا خيمة ووقت شمس والأرض صحراء ذات رمال حارة، فإذا أرادت وضعها لابد تضعها على رمضاء أي على مكان شديد الحرارة فتؤذى. إيش عمدت؟ فاستلقت المرأة التي بشرها صلى الله عليه وسلم بالغفران أنها تستلقي على ظهرها، وتضع أمها على بطنها لأجل أنها تتلقى الحرارة عنها. اسمعوا ما يقول:
ثم ألصقت بطنها ببطن أمها وجعلت رجليها تحت رجل أمها من الرمضاء حتى نجت.
لما فعلت هذه بشر صلى الله عليه وسلم أهل قريتها ومن كان في صحبتها أن الله غفر لها بهذا الصنيع. والمراد من هذا الحديث تشجيع الناس والمسارعة في بر الوالدين. اقرأ ما بعده:
وأخبرنا عمرو بن حماد أخبرنا رجل قال: خرج علي وعمر من الطواف فإذا هما بأعرابي معه أم له يحملها على ظهره وهو يرتجز ويقول: أنا مطيتها لا أنفر وإذا الركاب ذعرت لا أذعر، لبيك اللهم لبيك بما حملتني ورضعتني أكثر. فقال علي: مر يا أبا حفص أدخل بنا الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. قال: فدخل يطوف بها وهو يقول: أنا مطيتها لا أنفر وإذا الركاب ذعرت لا أذعر، لبيك اللهم لبيك وما حملتني وأرضعتني أكثر.
بس تفع على هذا يقول أن عمر رضي الله عنه وعلي خرج من الطواف ووجد إعرابي يحمل على ظهره امرأة وينشد هذا الارتجز. الرجز غير الشعر، الرجز يأتي ببيتين يعني ليس على أوزان الشعر لكن قريب منها، ثم يختمها بشيء. فكان يقول أنا مطيتها لا أنفر النفور، يعني القيام بسرعة والهرب أو الزحف، قال أنا مطيتها يعني أنا مركوبها لا أنفر ولا أخرج بشدة عشان لا أوذيها، يعني نفسه نحملها بتؤدة وسكينة. وإذا ذعرت الركاب لا أذعر الركاب، يعني المجموعات التي رفقة الحج وهم معهم دوابهم، إذا سمعوا طرق شديد أو صراخ شديد نفرت الإبل ذعرت فخرجت هاربة وركابها يتأذلون. قال إذا أحد يذعرنا ما نذعر، نمشي بهدوء، أحملها وأحفظ عليها. بس هذا مقدار، اقرأ الذي بعدها لعله يفسر.
وعلي يجيبه،
لا أترك هذه امشي.
فقال علي
الحديث الذي بعده،
الحديث نعم. وعن سعيد بن أبي وردة عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه فجعل يطوف بها حول البيت وهو يقول إني لها بعيرها المدلل، إذا ذعرت ركابها لم أذعر وما حملتني أكثر. ثم قال أتراني جزيتها؟ قال ابن عمر لا ولا بزفرة.
هذا أصح من الأول. ابن عمر رأى في الطواف أعرابي يحمل أمه من أهل اليمن يطوف بالبيت ويقول ذاك البيت الذي أنشد ما سمعناه في الأول، هذا صح من ذاك. ويقول الأعرابي التفت إلى ابن عمر لأن لعله وقف ينظر إليه، قال أتراني جزيتها بما فعلت معي؟ أتراني يعني أخبرني هل أنا قمت بشكرها وبرها مقابل ما فعلتني؟ قال لا ولا بزفرة من زفيرها، يعني في حنانها لك في يوم واحد لا يقابل ما صنعت أن تفوق على ذلك. أتراني هذا السؤال يصدر من الأعرابي؟ أتظن أنه صدر السؤال دون مقدمات؟ ما يقولها عاقل، رأيت واحد يسبح وآخر ينظر إليه، قال أتراني أني قمت بالواجب نحو ربي؟ ما يقول هالكلام، ولا رآه يصنع صناعة جيدة يتصدق ولا كذا، قال أخبرني عن فعلي هذا. ما يأتي السؤال يصدر منه دون مقدمات. لا بد أن ابن عمر لما كان يشاهده إما استحسن الصنيع أو أنه أثنى عليه أو قال جزاك الله خيرا، حينئذ ينطلق من أثني عليه أو كذا. هذا معروف عند الناس، إذا رأيت إنسان يحمل على لضعيف ويدفع عنه أو يقوم بأمر أماط أذى عن الطريق تقول جزاك الله خيرا، حينئذ يسألك ويقول أنت، يكون الكلام. أما دون ذلك يقول انظر ماذا فعلت، ما يصير. فدل على أن ابن عمر صدر منه أمر دفع الأعرابي أن يقول أتراني جزيتها بصنيع هذا؟ قال لا ولا 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 يقوم مقام زفرة من قيامها لك. اسمع ما يقول، قال كان، قال ابن عمر لا ولا بزفرة. الزفرة نوع من شهيق، يعني خروج نفس مما يدل على ضيق صدر شفقة بما هو تحته، يعني من باب الرحمة. لو قلت للإنسان يا فلان أحسنت، يا فلان يعني هذا صنيعي يعجبك ولا ما يعجبك؟ كثير من الناس إما فيهم لفق أو تطفل أو إسراع بما يصدر منه أو يكون عن سؤال صدر. غالب الناس يثنون على صاحب ذاك الفعل كان باطل أو غير باطل، لأن بعض الأفعال تأتي على غير وجهها الصحيح، إما رياء أو سمعة أو نصرة لقريب له، فيسأله إيش رأيك بعد مقدمات، يقول أحسنت، ما أسأل صنيعك الجيد، يثني عليه ثناء وهو لا إما أن يعلم سبب هذا العمل أو أنه يعرف أنه ما أراد وجه الله أو يعلم أنه أراد شيئا آخر وسيلة أخرى، فيثني عليه، ما يستطيع يقول لا هذا العمل غير صحيح، لأن هذا النوع من التزلف والكذب شاع في الناس، إما مجاملة مع أنه لا يجوز، لا يصح لأحد أن تثني عليه ولا أن تقول له إلا بحق، إن أردت قل جزاك الله خيرا ما فعلته تشكر عليه إن أردت الصواب، وإلا لا يجوز أن تقول لأحد أنت تعلم أنه فعل خلاف مقصود الشارع. وكل أحد إذا أراد كذا نظر في الآخر يقوم الآخر يثني عليه بكذب، ترى هذا نوع من النفاق، وهذا نوع من تشجيع فاعل الشر أن يستمر في فعله. إذا رأى أحد يقاوم الناس على خير وهو يرجو منه يقاومهم عليه، أي أنهم يصدهم ويكفهم ويتكلم فيهم، يقول هذا المتفرج، ما رأيتم حادث من الحوادث، إما صدام أو نزاع أو سلب حق، وأناس يشاهدون يشوفوا هذا الذي قام بالصدمة أو هذا الذي تجرأ فأذى أو هذا الذي سلب وأخذ، إن كان ذا شارة ومن علية الناس أو مرموق، فيقوم هؤلاء المتفرجون يأتون لهذا الضعيف، يا أخي تنازل ما في شيء، بسيط الأمر اذهب، ما سمعتم هذا أم هذا نراه، يكذبون في القول وينصرون الظالم، كلهم خشية رغبة أو رهبة، إما طمعانين في هذا أو أنهم خوف منه، وأحياناً احتقاراً لهذا المسكين. ابتعد عن هذا الصف من الناس واحذرهم، فإنهم همج ما أكثرهم في الناس، وإلا لو كان الناس عرفوا الظالم قالوا كفة لا يجوز لك، اعطي الحقوق حقه. والله هذا نشاهده في المعاملات ونشاهدهم في الأسواق، يأتي صاحب البضاعة فيظلم، أو ذاك المشتري يجرؤ ويراه هذا المساوم الآخر ما يتكلم، إن لم يكن على جانب القوي على الضعيف أو الظالم على المظلوم، هذا قال لا ولا زفرة ما جامله، قال هذا الحق، اقرأ يا عبد الله.
وعن سعيد بن عامر الضبعي أخبرنا أسماء بن عبيد قال سعيد وهو جدي أبو أمي قال سمعت يونس بن عبيد يقول كان يرجى للذي به رهق إذا كان بارا وكان يتخوفون على أعماله إذا كان عاقا،
وكانوا يتخوفون على المتأله إذا كان عاقا. يونس بن عبيد من رجال أهل العلم، يقول كان الناس إذا رأوا المراهق الذي قارب البلوغ، لكن هنا يعنون به النشيط وصاحب الجرأة وعدم استقامته أكثر من استقامته، رهقه أي ضيق عليه، والمعني هنا أنه كان نشيط في أعمال غير الخير، كانوا يرجون لهذا إذا رأوه بارا لوالديه وأهله أن مآله وعاقبته خير وأنه يعود إلى الاستقامة، وإذا رأوا المتأله الذي يلجأ إلى المسجد ويكثر الصوم وهو ساكت ما يؤذي أحد ويتلطف، قال كانوا يخشون هذا إذا كان عاقا لوالديه يرجون لذاك عاقبة الخير ويتخوفون هذا من مصيره. عرفنا وجه الحكمة حين قارن بين الأمرين، اقرأ ما بعده.
وعن جرير بن حازم قال رأيت في المنام كان كأن رأسي في يدي قلت فسألت ابن سيرين
كأن رأسي في يدي أقلبه. نعم
كأن رأسي في يدي أقلبه. قلت فسألت ابن سيرين فقال أحد من والديك حي؟ قلت لا. قال ألك أخ أكبر منك؟ قلت نعم. قال اتق الله وبره ولا تقطعه. قال وكان بيني وبين جرير بن حازم شيء.
رأيت في المنام كأن رأسي في يدي أقلبه. ابن سيرين أحد أهل العلم الذي وهبه الله تعبير الرؤيا. يوسف عليه السلام عرف هذه النعمة وأنها منة من الله عز وجل. قال يعني أنه علمه من تأويل الأحاديث. قال الحمد لله ربي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. بعد أن قال علمني من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا إذا وهبها الله لعبد فإنها منحة وكرامة لا كمن يدعيها ويتعاطاها لأجل الكسب. هذا قال أنا شفت رأسي في النوم إن أقلب أطل فيه أنظر فيه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح استقبل الناس بوجهه. قال هل منكم من رأى رؤيا؟ يأتوه وأحيانا يقول أنا رأيت رؤيا فيخبرهم بها. فجاءه رجل قال وجدت رأسي يتدهده أمامي وأنا أسرع أحمله. قال استعذ بالله فإن هذه من وساوس الشيطان. يأتي الشيطان يخير له ذلك. دل على أن في الرؤيا ما هو من ملك وفي الرؤيا ما هو من الشيطان. هذا لما جاءه لابن سيرين غير ذاك الرجل دل على أن الأحوال تختلف. إذا رأيت أحد يسأل أهل العلم فعلت كذا وكذا قال عليك كذا أو يجب علي كذا أن تفعل يأتيه بما يجب عليه أو يستحسن له فيأتيه آخر نفس السؤال إما في اليوم أو بعد أيام فيفتيه خلاف تلك الفتوى. ترى لا أظن أن هذه من التناقضات لأن كثير من الناس يقول فلان حكم علي كذا وكذا وجاء فلان فحكم عليه نقيض ما عملت أو يقول فلان حكم علي وحكم على غيري بغير ذلك. لا يا عبد الله القضايا تختلف لأن فيه مناسبات وأحوال وظروف تحيطها. ليس كل من قتل فهو مخطئ ظالم متعمد لأن هذا دافع عن نفسه وذاك تعمد القتل وهذا إنما أخطأ لأنه لم يرد فلانا إنما أراد صيدا وذاك ساق السيارة بسرعة حتى صدم بها فمات من معه. فلما يأتي هذا يقول قتل فلان معي والثاني يقول قتل فلان معي الحكم يختلف. فهذا الذي جاء إلى ابن سيرين قال أنا رأيت أحمل رأسي يعني في النوم أقلبه. قال ألك أبوان؟ في أحد حي؟ قال لا. قال ألك أخ أكبر؟ قال نعم. قال عامله وبره فإنه فإن بره بمنزلة الأب أو ما إلى ذلك. لما قال ألك أبوان سؤال مجمل ما ندري ما الذي يقصده لكن دل على أن رؤيته للرأس يقلبه أمر فظيع. لما قال لا ليس كذلك قال ابحث عن من هو أكبر من إخوتك قم ببره أي كفارة. ما بين إيه السبب ما بين سبب أن يعمد إلى بر أكبر إخوته ولا بين أن هذه الرؤيا لم يقل أنها فظيعة ولا كذا لكن قال اعمل هذه لعلها كفارة. قال فتذكرت أني قاطعت أخي الأكبر. فالأخ الأكبر كأنه عبارة عن رأس الجماعة الموجودين. الرئيس مأخوذ من الرأس والرئاسة بمعنى أنه يتصدر الأمر في تلك الجماعة. فهذا لما قال رأسي، شوف الاشتقاق فين، أخذ من كلمة رأس رئيس، قال والأب والأم هم رئيس، هم القائمون بشؤون الأطفال والعيال والرجال من نسلهم. فلما فقد الرئاسة الرؤساء الكبار، قال في أحد من الأقارب كبير، قال نعم أخي الأكبر، قال اعمد فبره. ظهر أنه كان مقاطع فقطع رأسه، الرأس من الرئيس، وقطع الأقارب من قطع الرأس. عرفنا وجه المناسبة. شوف عجيب في تعبير الرؤيا بن سيرين رضي الله عنه، اقرأ ما بعده.
وعن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق كبير الأخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده.
حديث ضعيف، بس لكن وإن كان ضعيف هذا من فضائل الأعمال. قال يا أيها المسلمون، ترى كبيركم له حق. الحق بمعنى هناك أمر ثابت أقره الله له، هي من حقوقه لا تضيعوها. قال كبيركم له حق كحق الوالد، أي قوموا ببر الأخ الأكبر. قد يكون الأخ الأكبر يتجنى ويزيد عنت ويؤذي، هذا إن أراد ينسحب بهدوء ولا يقاوم. وقد يكون الأخ الأكبر صالح، لكن من تحته أناس فيهم حسد أو ينازعونه أو لا يرضونه، لأن الأرواح جنود مجندة. الطيب إذا جلس بين أقوام فاسد القلوب بعيدين عن الاستقامة ترى فيه نفور. أحيانا تجلس بجانبك رجل قد لا تعرفه، لكن بمجرد حلوله بقربك تشعر بنفرة، تشعر أنه شيء غريب دخل عليك. وأحيانا يمر عليك الرجل ما نظرت إلى وجهه ولا تعرفه، لكن بمجرد المرور تشعر هناك بوحشة ونفرة، وأحيانا بإقبال ورغبة. هذه الأرواح تلتقي قبل لقاء الأجسام من بعيد، وأحيانا عند القرب، فإذا قرب أكثر ثقلت على النفس العدوه والحسود والبغير. وإذا كانت نفس طيبة والنفوس الطيبة تتقارب وتتشاكل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ترى إذا جلست مع الأشرار مدة أو مع الشرير مدة طويلة فإنه يكسبك من شره وتتخلق بأخلاقه. وكذا الرجل الطيب، وكذلك إذا كانت المخالطة تؤثر، وكذلك الأرواح إذا اقتربت أو ابتعدت. يقول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، يعني هم مجموعات يألف بعضها وينفر من بعضها، فما تعارف منها تشامك كما تشام الخيل. إذا جمعت الخيول في إسطبل يجي خيل حصان إلى حصان آخر، يقرب أنفه من أنف الآخر يتشامان، إما أنه يصقل فيعود القهقرة أو يقف مكانه وينظر إليه نظرة. وقوفه دل على أنه ألف هذا الحصان، نفرته علم أن هذا ليس من هذا الجنس، يحمل في نفسه شيء آخر، فيخشاه يبتعد عنه. ترى هذا مشاهد يعرفه أصحاب الخيول. ويقول صلى الله عليه وسلم الأرواح كذلك تشام كما تشام الخيل، إن أنس بها رغب في صحبته واستراح بمجلسه ورأى أنه لا ضيق، وإن كان خلاف ذلك وجدت نفرة وبعد. فأنت إذا رأيت من أهل الشر أو الحسد أو بعض من لا يعرف لله حقوقا أنك تضايقت منه، احمد الله، ما حمدته على مكروه بل حمدته على أمر طيب، أن الله لم يجعل لك بغيضا إلا من أهل السوء، ما بغضك وما نفر منك أهل الحق والصواب. هذا يدل على التمايز، فإنها صفة مدح لك يا عبد الله. وإذا رأيت أنك تتقرب من أهل الشر، وإذا جاءوا أصحاب السوابق إما شارب خمر أو لسابق ولا سارق أو ما إلى ذلك فتأنس به، ارجع إلى الله واسأله الغفران وأن يطهر قلبك ويبعدك عن مسالك السوء. هنا هذا الحديث لما قال اقرأ يا عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الأكبر للأخ له حق، عانه وقم بأمره فإنه بمنزلة الوالد. وإن كان الحديث ضعيف فإن معناه صحيح. اقرأ عشان نختم هذا الجزء. نعم.
وعن عثيم بن كثير بن كليب الجهني عن أبيه عن جده وله صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب.
هذا يضعفوه إن لم يجعلوه موضوعا. اقرأ. نعم. ما بعده؟
فصل في صلة الرحم وإن كانت كافرة بما ليس فيه معصية.
هذا نقولها إن شاء الله في جلسة أخرى غير هذه الجلسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم.